Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. الاحتلال الإسرائيلي يعلن القضاء على 4 مقاتلين في رفح 50 يوماً مرت على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وسط خروقات مستمرة، ونتساءل عن آفاق وإمكانية المرور إلى المرحلة الثانية منها. التوترات بين واشنطن وكاراكاس تتصاعد. الرئيس دونالد ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل، والسبب يقول محاربة تهريب المخدرات. سماء فنزويلا خلت تقريباً من حركة الطيران التجاري وكاراكاس تندد. الشرطة التونسية تلقي القبض على المعارضة شيماء عيسى ومعارضون آخرون أبرزهم الشاب ينتظرون دورهم في الاعتقال في إطار أحكام قضية التآمر على أمن الدولة. شيماء اعتقلت خلال مسيرة جديدة نظمت أمس في العاصمة احتجاجاً على التضييق على حرية الرأي والتعبير. برنامج حافلنا اليوم من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في نسخته 22، وإضاءة على المكرمين جودي فوستر والنجم المصري الكبير حسين فهمي. إلى التفاصيل. البداية من قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال اليوم عن القضاء على 4 مقاتلين خرجوا من أنفاق في رفح جنوبي القطاع، فيما تنقل وكالة الأنباء الفلسطينية تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات قصف وغارات مكثفة اليوم في رفح ومخيم البريج وخان يونس. خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في شهره الثاني، وسؤال ملح يطرح نفسه بقوة: هل من أفق للعبور إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟ مراسلنا في القطاع سيف السويطي يرصد لكم المشهد وينقل بعض الإجابات عن هذا التساؤل.
50 يوماً مرت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن أصوات الانفجارات لم تهدأ، فالعمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة داخل نطاق سيطرة الجيش فيما يعرف بمناطق الخط الأصفر. انتهاكات إسرائيلية لم تتوقف عند الحد العسكري، بل طالت الجانب الإنساني أيضاً، فالقيود على المعابر والتضييق على إدخال المساعدات ومنع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزاحة الركام ودعم المستشفيات وإغلاق معبر رفح البري أمام الجرحى، جميعها عراقيل وضعتها إسرائيل للتهرب من استحقاقات الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية بحسب الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم.
تتذرع إسرائيل فيما يتعلق بما تبقى من جثث الجنود الإسرائيليين اللي كانت ذريعة لعدم الالتزام حتى بكل وقف إطلاق النار.
من جانبه يرى الباحث السياسي إياد جودة أن إسرائيل تعمل على استكمال خططها العسكرية في غزة وصناعة واقع جديد لتقسيم قطاع غزة.
إسرائيل بالتأكيد لا تريد الانتقال لا إلى المرحلة الثانية ولا أي مراحل أخرى. الآن كل ما تعمل عليه إسرائيل بالضبط هو تفريغ سكان قطاع غزة بالكامل من شرق مدينة غزة. أعتقد بأنه هو جزء تكميلي وجزء تكميلي أساسي من خطة الجنرالات. قادم خطير جدا، وهو فصل قطاع غزة تماما عن بعضه البعض، بمعنى غزة الشرقية وغزة الغربية.
الغزيون ينتظرون تنفيذ الاتفاق بالكامل والبدء بالمرحلة الثانية لضمان تحسن ظروفهم المعيشية والإنسانية والغذائية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر فلسطيني لم تكشف هويته أن عناصر من الشرطة الفلسطينية من قطاع غزة يتلقون تدريبات في مصر للمشاركة في القوة التي يفترض أن تتولى مهام الأمن في القطاع بعد انتهاء الحرب. في الضفة الغربية المحتلة يواصل المستوطنون الاعتداء على الأراضي الزراعية وفي الأغوار الشمالية، كما عمد مستوطنون إلى حرث أراض في بلدة سنجل شمال شرق رام الله تمهيدا للاستيلاء عليها. تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه قضايا فساد منذ سنوات بطلب عفو رسمي إلى الرئيس إسحاق هيرتزوغ وفق ما أعلنت الرئاسة الإسرائيلية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه رسالة إلى هيرتزوغ هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو. نواصل أنباء المنطقة. من لبنان يصلها اليوم باب الفاتيكان لون الرابع عشر في زيارة تستمر حتى الثلاثاء القادم. الحبر الأعظم القادم إلى بيروت من تركيا سيبعث برسالة سلام في هذا البلد الغارق في أزمات سياسية واقتصادية وطائفية مزمنة. وفي برنامج اليوم الأول من زيارته لقاء بالرؤساء الثلاثة، رئيس البلاد جوزيف عون، رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. نغير الوجهة إلى الولايات المتحدة الآن. في فلوريدا يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والموفد الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وفد المفاوضين الأوكرانيين لبحث الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. التوتر بين واشنطن وكاراكاس يتصاعد. أمس وفي منشور على منصته تروث سوشال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل، ورغم أن ساكن البيت الأبيض لا يملك فعلياً السلطة القانونية لإغلاق المجال الجوي لبلد آخر، إلا أن منشوره الذي كان موجهاً لشركات الطيران وتفاجأ به مسؤولون أمريكيون كما نقلت وكالات الأنباء كان كفيلاً بجعل سماء فنزويلا شبه خالية من حركة الطيران التجاري في الساعات التي تلت المنشور. كاراكاس نددت بما وصفته التهديد الاستعماري، لكن الرئيس الأمريكي عزى خطوته إلى تشديد الحرب على المخدرات وكارتيلاتها في فنزويلا. الحرب على المخدرات وموارد فنزويلا النفطية وجهان لعملة التحرك الأمريكي كما يرى من نيويورك المحلل السياسي والاقتصادي نبيل زكي.
في نوفمبر 2025 تحول بحر الكاريبي إلى مسرح للتوترات العسكرية، حيث قامت الولايات المتحدة بنشر أكثر من 10,000 جندي بحري وجوي وشن هجمات جوية على قوارب مشتبه بها في تهريب المخدرات، وبزيادة مكافأة اعتقال نيكولاس مادورو إلى أكثر من 50 مليون دولار، مما وضع فنزويلا عملياً على حافة هجوم شامل. بتصف حكومة دونالد ترامب هذه الإجراءات بأنها جزء من الحرب على الإرهاب، الحرب على المخدرات، وتتهم مادورو بقيادة كارتيل شبكة مزعومة من المسؤولين الفنزويليين المتورطين في تهريب الكوكايين. أنا على ما أعتقد أن الدافع الرئيسي وربما الأكثر وضوحا في هذا هو تهريب المخدرات، من الدافع سيطرة على موارد النفط الهائلة لدى فنزويلا. تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفط في العالم. منذ عقد 1920 سيطرت عمالقة أمريكان زي أكزون موبيل، شيفرون، موبيل أويل على الجزء الأكبر من صناعة النفط في فنزويلا. التأميمات التي قام بها هوغو تشافيز في 2007 تحدد هذه المصالح وطردت الشركات الأمريكية من المشاريع الكبرى الرئيسية. أدت العقوبات الأمريكية في ولاية ترامب الأولى التي قطعت تصدير النفط الفنزويلي إلى أمريكا إلى انخفاض الإنتاج اليومي من 3 مليون برميل لأقل من 400 ألف برميل، مما شل الاقتصاد في كاراكاس.
نفتح الآن صفحة النبأ المغربي من تونس. أمس اعتقلت الشرطة المعارضة البارزة شيماء عيسى لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في حقها الجمعة الماضية عن محكمة الاستئناف في إطار قضية التآمر على أمن الدولة والقاضي بحبسها 20 عاما. معارضون آخرون أبرزهم نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص والمعارض العياش الهمامي يترقبون بدورهم اعتقالهم في أي لحظة بعد صدور الأحكام في حقهم على ذمة ذات القضية. لكن الملفت أن اعتقال شيماء موسى جاء خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية حاشدة جديدة نظمت أمس بالعاصمة دفاعا عن الحقوق والحريات والنشاط المدني. مراسلنا في تونس فاتح الفالحي تابع المسيرة ووفنا بالروبورتاج التالي.
المسيرة التي كانت من تنظيم 14 جمعية مدنية وستة أحزاب رفعت شعارات تنادي بعودة الديمقراطية وبإطلاق سراح السجينات والسجناء السياسيين. نجاة عرعاري نشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.
باش نوصلوا صوتنا كنشطاء ونشطات في المجتمع المدني وحتى في الشأن السياسي، إنه النشاط المدني والسياسي هو حق من حقوق الإنسان، حق مضمن بالدستور، ضد كل التضييقات اللي سايرة على الحقوق وعلى الحريات.
انطلقت الاحتجاجات من حيث انتهت مسيرة السبت الماضي وكأنها إكمال للمهمة. حسب المنظمين، حمل همامي الأمين العام لحزب العمال:
احنا هنا في الشارع باش نضموا صوتنا لكل أصوات نساء تونس ورجال تونس اللي ناضلوا من أجل مستقبل أفضل، المتمسكين بحريتهم والمتمسكين بحقوقهم. نحن في الشارع لهنا باش نقولوا مثل ما أسقطنا دكتاتورية بن علي، نحن قادرون على إسقاط هذه الدكتاتورية الشعبوية اللي دمرت تونس.
مرت المسيرة عبر محطات عدة وانتهت أمام مقر وزارة شؤون المرأة. رافقها حضور أمني لتنتهي بتأكيد جماعي على ضرورة مواصلة التحرك من أجل تونس أكثر حرية وعدلا وديمقراطية. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
نواصل الأنباء المغربية بأثر مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس على الاقتصاد الموريتاني. تقرير صادر عن موقع جيوبوليتيكال مونيتور الكندي أكد أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يشكل فرصة استراتيجية مهمة لموريتانيا لتعزيز دورها في سوق الطاقة الإقليمي، وأن الانخراط في هذا المشروع يتيح لموريتانيا تحويل موقعها الجغرافي إلى مكسب اقتصادي. التقرير الكندي أبرز إيجابيات دمج موريتانيا في إطار هذا المشروع من خلال إبرام مذكرات تفاهم متتالية منذ 2022 جنبا إلى جنب مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو ودول إفريقية أخرى يمر عبرها هذا المشروع الواعد. يوضح لنا أكثر أوجه استفادة الاقتصاد الموريتاني من أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي محمد السالك ولد الداهية، الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي من نواكشوط.
من الناحية الجيواقتصادية يتيح مرور الأنبوب عبر بلادنا مكاسب متعددة، فهو أولا مصدر دخل مستقر من رسوم العبور، وثانيا يشكل فرصة لتعزيز أمن الطاقة الوطني من خلال توفير الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة، ما يخفض كلفة الإنتاج ويفتح الباب واسعا أمام صناعات جديدة كانت تحتاج إلى طاقة أرخص وأكثر استقرارا، وهو ما سيدعم أيضا واردات موريتانيا من الغاز، خاصة بعد إطلاق الإنتاج في مشروع أحميم والذي هو مشترك كما هو معلوم بين نواكشوط ودكار، وأيضا يفتح المجال أمام فتح باب أمام استخراج غاز بير الله الذي تتحدث التقديرات على أنه يبلغ أكثر من 50 مليون متر مكعب، كما يحمل المشروع بعدا آخر وهو يتجاوز أرقامه المباشرة، إذ يمكن أن يجعل من موريتانيا مركزا لوجستيا أطلسيا، نقطة تجمع بين دول الساحل والممرات البحرية العالمية، بما يجذب استثمارات في الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية.
حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 22 من المهرجان. برنامج حافل اليوم، سينما كوليزي ستعرف عرض شريطين من المنافسة، الشريط الفرنسي سماء بلا أرض برومي لو سييل وإيش من المملكة المتحدة، فيما يعرض في قصر المؤتمرات فيلم المغسلة، وشريط خلف أشجار نخيل لمخرجته المغربية مريم بن بارك. أيضا لقاءات وندوات وحوارات، لعل من أبرزها حوار مع المكرمة بنجمة الدورة جودي فوستر. مفادنا بلال مرميد يعود إلى الحديث عن المكرمين، وبالخصوص أحد أهرامات السينما المصرية النجم حسين فهمي، لنتابع.
ترأس قبل أيام النسخة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو سفير لنوايا الحسنة، وهو أحد أقدم خريجي المعهد العالي للسينما في القاهرة، درس الإخراج فيما بعد بالولايات المتحدة، وإن كان تألقه مقترنا بالتمثيل هو حسين فهمي، الرجل الذي اشتغل في أزيد من 250 شريطا سينمائيا وعشرة المسلسلات والمسرحيات. هو حسين فهمي الممثل الذي أدى كثيرا من أدوار في أفلام خفيفة مثلما أدى أدوارا مركبة. وحسين فهمي الذي تم تكريمه عندنا في مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو المهرجان الذي يعرفه الرجل خير معرفة، وسبق له وحضر منذ الدورة الأولى. هو حسين فهمي الذي نستمع له على ميديا.
المهرجان أنا مرتبط به من سنوات طويلة، أول دورة أنا حضرتها، وحضرت دورات مختلفة بعد كده، كان في دورة منهم كان يوسف شاهين وعمر الشريف، كنا مع بعض، فأنا مرتبط جدا بالمهرجان. أنا سعيد إن السنة دي بتكرم، وده شيء يسعدني جدا إن أنا في هذا المهرجان اللي أنا حضرته من أوله جت إحدى الدورات وبتكرم فيها.
تكريم للنجم العربي حسين فهمي، ثم أتى الدور على نجمة الدورة وإحدى أبرز نجمات السينما في العالم جودي فوستر، المتألقة منذ عقود أمام وخلف الكاميرا. تكريم خاص هنا في مراكش لنجمة خاصة في مهرجان مغربي دولي. مراكش، بلا المرميد، ميديا.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.